Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 11 يونيو عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي تجدد رفضها المشاركة في أي عملية سياسية لا تنهي الانقلاب وتفضي إلى تحول ديمقراطي كامل، وواشنطن والرياض ترحبان بلقاء المركزي والمكون العسكري. ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات القبلية المتواصلة لليوم الخامس على التوالي بمحلية كلبز بولاية غرب دارفور إلى 49 قتيل وعدد من الجرحى وحرق لقرى. مقتل وجرح 6 أشخاص في هجوم على منجم الزلطايا شمال مدينة رشاد بولاية جنوب كردفان، ومقتل شخص في أبو جبيها مع هدوء حذر. محامو الطوارئ تطرقنا ل 15 بند مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في حول الانتهاكات ضد الناشطين منذ انقلاب 25 أكتوبر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. جددت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي رفضها التام المشاركة في الحوار الجاري الذي تيسيره الآلية الثلاثية أو أي حوار سياسي لا يؤدي لإنهاء الانقلاب ويفضي إلى نظام مدني ديمقراطي في البلاد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد في دار حزب الأمة القومي أمس الجمعة على خلفية اللقاء الذي جمع بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير بدعوة من المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي مولي في والسفير السعودي بالخرطوم، والذي انعقد بمنزل السفير السعودي بكافوري يوم الخميس. وقالت قوى الحرية والتغيير في المؤتمر الصحفي أمس الجمعة إنها أكدت للمبعوث عدم مشاركتهم في العملية السياسية الجارية التي تسهلها الآلية الثلاثية لأنها تشرعن الانقلاب، وأوضحت إنها أبلغت المبعوثين بضرورة إنهاء الانقلاب وتسليم السلطة للشعب عبر خارطة طريق قاطعة وفي إطار عملية سياسية أطرافها قوى الثورة والانقلابيين، بجانب النهي بالمؤسسة العسكرية عن السياسة وعدم مشاركتها في السلطة المدنية وبناء جيش واحد مهني وقومي. وأضاف طه عثمان القيادي في قوى الحرية والتغيير خلال المؤتمر الصحفي:
في رؤيتنا اللي مطروح ومنشور لكل الناس، فنحن بنأكد أنه طبيعة الأزمة هي انقلاب 25 الذي أطاح بالسلطة المدنية، وأطراف الأزمة هم المدنيين اللي مقاومين في الشارع والحرية التغيير والمنظومات الخارجية للحرية التغيير رجال المقاومة وكل قوى الثورة السودانية، وكذلك العسكريين المكون العسكري الذي أجرى الانقلاب، وليس وكلاء الانقلابيين اللي إنه عشان نكون في نقاش بيننا.
وأكدت قوى الحرية والتغيير خلال المؤتمر الصحفي عدم دخولها في أي نقاشات حول التفاوض، وقالت إن الطرف الثاني أكدت على وجود أزمة سياسية واستعدادهم لحلها. وشددت قوى الحرية والتغيير على إنهاء العملية السياسية الجارية الآن التي تسهلها الآلية الثلاثية، مشيرة إلى إنها تعمل على شرعنة الانقلاب، وأكدت على وقوفها إلى جانب الشارع ومطالبها، وأن لا عودة لما قبل 25 أكتوبر ولا للشراكة مع المكون العسكري، ونوهت إلى إنها لا تدعي احتكار تمثيل الثورة، كما إنها تدعو كافة القوى الثورية لتابعة الشارع والمجتمع الإقليمي والدولي لمساندة حق شعبنا في نظام ديمقراطي كامل. وأضاف طه عثمان القيادي في قوى الحرية والتغيير في المؤتمر الصحفي:
في الرؤية السياسية اللي طرحناه وحددنا ثلاثة وسائل لإنهاء الانقلاب. الوسيلة الأولى هي الثورة الجماهيرية الشعبية السلمية التي تؤدي إلى إقامة السلطة، سلطة الشعب المدنية الديمقراطية، وهي الآلية الرئيسية التي يعتمدها شعبنا وقوى الثورة والتغيير. اثنين، التضامن الإقليمي والدولي الذي يدعم حق شعبنا في إقامة حكم مدني ديمقراطي ثلاثة تسليم السلطة لقوى الثورة المدنية برحال سياسي يؤدي للسلطة المدنية كاملة.
من جهاتهما رحبت كل من المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي مولي في والسفير السعودي باللقاء الذي جمع بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري في الخرطوم الخميس. وقال بيان للمبعوث والسفير السعودي أن الاجتماع كان بغرض تبادل الأفكار حول كيفية حل الأزمة السياسية الراهنة وكذلك الوصول لعملية سياسية تؤدي إلى الانتقال الديمقراطي، ورحبا بالتزام الطرفين لوضع مصلحة بلادهما أولا والحوار مع أصحاب المصلحة الآخرين، وأكدا على أن الاجتماع لا يشكل بأي حال من الأحوال بديل للآلية ولكن يتطابق مع دعم كل المجهودات لبناء الثقة بين الأطراف. ارتفع عدد قتلى الاشتباكات القبلية بمحلية كلبوس بولاية غرب دارفور إلى 49 قتيل وعدد من الجرحى، وذلك عقب مقتل 6 أشخاص وحرق لقرية في تواصل للاشتباكات يوم الجمعة. وقال بكر التوم القيادي في قبيلة الجمر لراديو دبنجا إن هجوما مسلحا وقع أمس الجمعة على قرى أبو جوغا جنوب كلبوس وقرى السفرة ورميلي وعد الجمر الشمال سرف عمرة وقرية جوجوك ما أسفر عن سقوط 6 قتلى. وأوضح أن هجوم آخر حدث يوم الخميس خلف قتيلين وجريحين في قرية كفاني بجانب نهب حوالي 400 راس من الأبقار من منطقتي دنبار وود البقر، وأكد عدم تحرك أي جهة رسمية لإيقاف الاقتتال. وأضاف بكر التوم القيادي بقبيلة الجمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الآن تم الهجوم على منطقة أبجوخة ومنطقة السفرة ورميلي وإد الجمر ومنطقة حشابة، والمعارك حتى الآن مستمرة.
قتل وأصيب 6 أشخاص وحرق آليات في هجوم ليلي من قبل المسلحين على منجمة الزلطاية شمال مدينة رشاد بولاية جنوب كردفان يوم الخميس. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن مجهولين فتحوا النار على معدنين بمنجمة الزلطاية في حوالي الساعة 12 من ليلة الخميس، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وجرح 3 آخرين بجانب حرق آليات الحفر بوكلين ونهب للمتاجر. ورجحت المصادر أن تكون الهجوم على خلفية قرار والي الولاية بتشكيل المجلس الأعلى للمسؤولية الاجتماعية بالولاية الذي يرفضه المجتمعات المحلية. وفي مدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان قتل شخص داخل مزرعته على يد مجهولين أمس الجمعة، فيما سادت المدينة هدوءا حذرا بعد أحداث دامية راح ضحية عشرات القتلى والجرحى خلال الأسبوع الماضي. وقال النية الحسين عمدة أبو جبيهة لراديو دبنجا إنه مجهولين قاموا بإطلاق النار على مواطن داخل الجنينة بحي كريمة ما أدى لوفاته. ورجح النيل أن تكون الحادثة تار لجثة مواطن وجد مقتولا قبل يومين. وأوضح العمدة أن المدينة شهدت هدوءا حذرا يوم الجمعة بعد اضطرابات وحرق ونهب للمنازل بحي القلعة يوم الخميس. وشهدت مدينة أبو جبيهة سلسلة من الأحداث خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل حوالي 20 شخص وعشرات الجرحى. قال محامو الطوارئ إنهم تطرقوا لعدد 15 بند في اجتماع دعت له مساعدة وزير الخارجية الأمريكي مولي في للشؤون الأفريقية الخميس. وقالت سلافة عثمان لراديو دبنجا في جولة السودان اليوم إن الأجندة التي تمت مناقشتها مع المبعوثة اشتملت على انتهاكات حقوق الإنسان بعد انقلاب 25 أكتوبر والبيئة داخل المعتقلات والسجون ومنع المعتقلين من تلقي العلاج واحتجاز القصر في السجون لفترات طويلة، وكذلك العقبات التي يواجهها محامو الطوارئ من الأجهزة الأمنية والعدلية المتمثلة في التعنت في الإجراءات، كما شملت الأجندة الانتهاكات التي يتعرض لها المقبوض عليهم والمرسوم الخاص بالحصانة للقوات المشتركة والمحاكمات المستمرة للثوار في المحاكم بأمر الطوارئ بجانب المرحلين من سجن الجنينة إلى سجن الهدى البالغ عددهم 21 معتقل والذين لا زالوا يقبعون به. كما أشارت إلى التطرق للمعتقلين والمعتقلات بالولايات وعدم الاستجابة لمطالبهم المرفوعة للسلطات في الولايات وللنائب العام. وأضافت المحامية سلافة عثمان لراديو دبنجا:
في الأوامر المحلية بيلتفوا على القانون، يعني بمعنى إنهم بيحاكموا بالنظام العام بعد إلغاؤه.
وشملت أجندة لقاء مولفي مع محامو الطوارئ انتهاكات القتل والأسلحة المستخدمة في القتل والتعذيب والحرق والأذى والاغتصاب والتحرش والإخفاء القسري بعادات مرصودة والانتهاكات التي حدثت للمحامين والأطباء والإعلاميين أثناء تأدية عملهم. وقالت المحامية سلافة عثمان لراديو دبنجا إنهم تناولوا خلال اللقاء أيضا الصعوبات التي تواجه محامو الطوارئ من عدم تمليك المعلومات وعدم تمكين المعتقلين من الوصول إلى محاميهم وأسرهم وحالة المشارح من إغلاق وتكدس الجثث، هذا بجانب المعتقلين بأوامر الطوارئ في المعتقلات والقتل في 4 مواكب سلمية بعد رفع حالة الطوارئ، وكذلك التحايل والالتفاف في القبض على الثوار وفقا لأوامر المحلية. ونوهت إلى الأجندة شملت أيضا الطلبات والمذكرات التي قدمت بخصوص الطلاب المعتقلين لتأدية امتحاناتهم أو التسجيل بالمراحل المختلفة ولم يتم الرد عليهم. وأضافت المحامية سلافة عثمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص،
يعني المحكمة هي برأتهم، لكن القصد إنه ما بيسمحوا للثوار يتواصلوا مع أسرهم والمحامين عشان ما ياخدوا فرصتهم في محاكمة عادلة. يعني دي الحاجة المهمة اللي كنا بنتكلم عنها، لأنها بعد رفع حالة الثوار زمان كانوا بيقبضوا الثوار ويدعوهم المحتغلات بالشهور بأوامر الثوار.
أصيب 8 أشخاص في مواكب 9 يونيو بمدني بولاية الجزيرة. وقال المكتب الطبي للجان مقاومة مدني في بيان أن المواكب تعرضت لقمع مفرط من القوات الشرطية ومحاولات لدهس الثوار مع استخدام كثيف للغاز المسيل للدموع، وشملت الإصابات كسور في الأطراف. أصيب محمد عمر آدم حامد بجراح بالغ على يد مسلحين بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور يوم الجمعة. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن المسلحين اعترضوا طريق محمد أثناء قيادة ركشة في طريقه من قرية فاسي إلى سرف عمرة، وقاموا بإطلاق النار عليه ما أدى إلى إصابته في رجله بإصابة خطيرة. تعرض الصحفي عادل كلر للضرب المبرح على يد مسلحين في مواكب 9 يونيو الخميس. وقالت شبكة الصحفيين السودانيين في بيان أن مسلحين اعترضوا طريق الصحفي عادل كلر وهو في طريقه إلى مواكب 9 يونيو بالخرطوم، واعتدوا عليه بالضرب المبرح وقاموا بنهب هاتفه وأمواله، هذا بجانب نهب آخرين كانوا برفقة عادل كلر. أطلقت سلطات السجون بأم درمان سراح 21 من معتقلي مظاهرات 9 يونيو بأم درمان بينهم 11 قاصر يوم الجمعة. وقال المحامي صالح بشرى من محامي الطوارئ لراديو دبنجا في برنامج جولة السودان اليوم أن سلطات القسم الأوسط بأم درمان أطلقت سراح جميع المقبوض عليهم بطرفها صباح يوم الجمعة، والبالغ عددهم 11 شخص بالضمانة العادية. وأشار كذلك لإطلاق سراح 11 معتقل من القصر بقسم حماية الأسرة والطفل بأم درمان، هذا بجانب إطلاق سراح 6 من المعتقلين في مظاهرات الكلاكلة بعد تبرئتهم في جلسة محاكمة بنيابة الكلاكلة أمس الجمعة. وأوضح صالح أن المفرج عنهم تم اعتقالهم قبيل انطلاقة المظاهرات كخطوة استباقية للأجهزة الأمنية، كما أشار إلى سلطات الشرطة لا تزال تمارس التعنت في إطلاق سراح المعتقلين على الرغم من تصديق الضمانة من النيابة المختصة. وأضاف المحامي صالح بشرى من محامي الطوارئ لراديو دبنجا في هذا الخصوص،
حولون قسم حماية الأسرة والطفل وأهاليهم قاعدين في القسم على أساس أنه يستلموهم بدون اختاروا، بعد شوية قالوا نحن دي حولناهم.
أصدر موسى جبر والي جنوب كردفان قرار قضى بموجبه تشكيل المجلس الأعلى للمسؤولية المجتمعية بولاية جنوب كردفان، وشمل المجلس إسماعيل دجليس رئيسا ومحمد علي قيدوم رئيسا مناوبا وعضوية المديرين التنفيذيين بمحليات الولاية ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية عضوا ومقررا ومدير قطاع التنمية الاجتماعية عضوا وممثل وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية مقررا مناوبا. الخبر الأخير في النشرة، تعطل العمل الإنساني بشكل كامل في مخيمي غاغا وكوشاغن للاجئين السودانيين بشرق تشات للمرة الثانية نتيجة للتهديد بالسلاح للعاملين بمنظمة IRD ونهب سيارتهم نهار يوم الاثنين. وقال لاجئون بالمخيم لراديو دبانغا إن عملية النهب حدثت عندما كان تيما من المنظمة في مهمة عمل بين مقر المنظمة في مدينة أمليونا ومخيم كوشاغن القريب من وادي مر. وأوضح أنه وبالرغم من جهود السلطات الأمنية في استرداد العربة إلا أنها فشلت، وتسببت الحادثة في إعاقة وصول عمال العون الإنساني للمخيمين وتقديم الخدمات للاجئين. وتقوم منظمة IRD بتزويد وبورات المياه في المخيمين ومركبات العون الإنساني بالوقود والصيانة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. رغم المطالبات الكثيرة اللي كانت قبل 2005 وبعد 2005 اللي كانت بتنادي بتعديل القوانين أو تغييرها، مثل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الأمن الوطني والقوانين التي تتضمن حصانات كثيرة والتي ساعدت في مسألة الإفلات من العقاب، إلا أنه في الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام البشير المقلوع وبداية المرحلة الانتقالية لم تشهد تعديل للقوانين بالصورة التي كان يأمل فيها الناس. لمعرفة الأسباب التي حالت دون تعديل هذه القوانين في الفترة الانتقالية التي انتهت بانقلاب 25 أكتوبر، سنلتقي اليوم بالأستاذ المحامي نبيل أديب ورئيس اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير آنذاك لنعرف منه هذه الأسباب. أهلا ومرحبا بك أستاذ نبيل أديب في برنامج العدالة الانتقالية، وابتداء أنا عايزين نعرف منك شنو الأسباب التي حالت دون تغيير القوانين وتعديلها في الفترة الانتقالية التي انتهت بانقلاب 25 أكتوبر، وانت كنت رئيس اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير.
هو الحقيقة في كان سوء فهم عن بعض القانونيين الثوار. هذا الفهم مبني على فكرة الشرعية الثورية، وكانوا يعني أنا مفتكر أنه كثير من الناس يقول لي لا ما نصلح القوانين لحد ما تتم محاكمة السيوني والإنقاذ وكذا، وأنا كان رأيي أنه أصلا الشرعية الثورية هي تنتهي بالاستيلاء على السلطة، لأنه الشرعية الثورية بتعني عدم التزام بالدستور، وهذا عدم الالتزام ناتج في تقديري من أنه الحاكم ما ملتزم بالدستور، لكن بمجرد ما تم الاستيلاء على السلطة أو بمجرد ما سقطت السلطة الاستبدادية ما في أي معنى، لأنه الثوار أو الناس الذين يدعوا للثورة بأي شكل من الأشكال أن يتبنوا أي حاجة خلاف الشرعية الدستورية، لأنه أصلاً المسألة في النهاية هي مسألة حقوقية. السياسيين بيقولوا دائما ميالين لأنهم يبطشوا بأعدائهم، لكن الحقوقيين يوفروا العدل لأعدائهم كما يوفروا لأنفسهم. يعني الحرية لا تتجزأ والديمقراطية لا تتجزأ، لذلك أصلا لم يكن هناك رغبة في الإصلاح القانوني بالشكل اللي احنا كنا بنتمناه. وهذا يعني ما تنبأ به دكتور أمين مكي المدني الله يرحمه في مؤتمر أوغندا عام 99، تنبأ بأنه إذا كان جاءت الفترة الانتقالية سننقسم إلى سياسيين وحقوقيين، وكان في رأيه أن السياسيين الآن بيتبنوا المشاريع الحقوقية لأنهم هم خارجون، ولكن إذا أتوا للسلطة حتغريهم بأنه يبطشوا بأعداء الثورة كما يقولون. أنا ضد البطش عموما، وضد أنه أي شخص يحاكم بقانون غير عادل، لذلك لم يكن أصلا في نظري جائز أو مشروع الإبقاء على هذه القوانين. ولعل خسر النظر ضبناه الآن أنه تركنا قوانين ممكن يتم محاكمة الناس بها نفسهم.
يا أستاذ ذكرت بأنه الوضع لم يجري في ما يخص تغيير القوانين بالشكل الذي تتمنوه أنتم القانونيين، أمنيتكم كانت التغيير يكون كيف؟
نحن أمنيتنا هو حسب ما موجود في الوثيقة الدستورية يتم الملائمة بين القوانين وبين الدستور. الوثيقة الدستورية محددة الحريات العامة، وهذه الحريات العامة اللي هي جات في باب وثيقة الحقوق يجب أن تتلاءم مع كل القوانين. أي قانون بخالف ذلك، يعني مثلا مادة 50 من قانون الجنائي تتحدث عن انتهاك النظام الدستوري، وهو كلام غامض. يعني المادة ما بتذكر أنه كل من يستعمل القوة بغرض الوصول إلى السلطة أو كلام يكون واضح منه نوع الجريمة، إنما هي بتتكلم على أنه كل من يقوم بفعل يكون من نتيجته انتهاك النظام الدستوري. ولم يقدم طوال نظام عمر البشير شخص حاول يعمل انقلاب بهذا هذه المادة، إنما يقدم من ينتقد النظام، من يتحدث عن النظام. وكنا دائما بنسأل المتحرك، يا أخي أنت الشخص ذا لقيت معه دبابة، لقيت معه متريليوز، لقيت معه شنو؟ وما مشت المحاكمات، ما مشت، لكن كان بتأدي دور أنه يقبض على الشخص ويستمر في الاعتقال 5-6 شهور وبعدين تسقط التهمة. هذا ما كنا نرغب في تكراره أبدا، كنا نعتقد وأنا شخصيا
أشرت لأنه كل ما كنت تتمنوه هو ملائمة القوانين بالدستور اللي هو الوثيقة الدستورية. العوائق شنو المنع تغيير القوانين؟ يعني هسي لو رجعنا للتجربة بنلقى في إطار القانون الجنائي كان في تعديلات، ما عنده كان في منادى بإلغاء هذا القانون من 2005. قانون الأمن الوطني كان موجود، الحصانات اللي بتمتعوا بها أفراد الشرطة في قانون الشرطة كانت موجودة. المعوقات شنو خلت إنه رغم الأصوات اللي كانت بتنادي لسنين بإصلاح القوانين وإلقاء بعض القوانين في الفترة الانتقالية وإنتوا موجودين في اللجنة القانونية للحرية والتغيير ما تم التعديل ده؟ الجهة منو العاقد؟
السلطة، اللجنة القانونية للحرية والتغيير ما كان عندها سلطة. نحن اقترحنا اقتراحات كثيرة، وأنا كنت أتولى رئاسة اللجنة القانونية للحرية والتغيير. عندي كتاب منشور في السوق عن الإصلاحات الواجب تفعيلها في قانون الإجراءات الجنائية. هذا الكتاب ما تم منه أي حاجة، ما حصل التعديلات الواجبة اللي هي احنا قلنا هذه يجب تشريعها بأسرع فرصة. وعملنا اقتراحات، أنا قدمت أكثر من مشروع تعديل، قدمت مشروع بتاع قانون المواكب والحريات العامة، وهذا قانون تمت إجازته بواسطة اللجنة القانونية في التجمع الوطني الديمقراطي منذ أيام عمر البشير من سنة 11. هذا القانون أجيز في اللجنة، كان فيها فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني وفطاحل بجانب الزمن ده. على أي حال لم يتم هذا. السلطة السياسية مكونة من المكونين المدني والعسكري لم تكن تريد تفعيل هذه المقترحات. وبالتالي اصلا القانون بيجيبه وزير العدل يخطه في مجلس الوزراء يتم مناقشته يطرح في الاجتماع المشترك وإيجاد. هذه التعديلات ما طرحت اصلا في المجلس المشترك وما حصل. وان كانت تعرف انه السلطه ما كانت دائره تقبل هذه الاصلاحات ولا كانت بتلتزم بالوثيقه الدستوريه.
هل كان لديكم اي دور كلجنة قانونية للحرية والتغيير فيما يخص تعديل قانون الأحزاب وقانون القوات المسلحة وقانون الصحافة والمطبوعات والتعديلات القانون الجنائي اللي تمت في وجود السلطة الحسية؟ قلت أنت ما عندها رغبة دي، كان عندكم دور؟
والله كان قدمنا يعني بشكل فردي قدمت بعض المشاريع، لكن اللجنة القانونية كانت بتستخدم في مسألة تعيين رئيس القضاء، تعيين واجتماع والاجتماع اجتماع والاجتماع ووقتها كله كان مشغول في مسائل السلطة ولم يكن يسمع اقتراحاتها، ما كان بتتنفس. حتى التعديل بتاع الدستور أنا انتقدت تعديل الدستور ورغم ذلك أجيز، وإحنا ورينا أنه لا يوجد سلطة للاجتماع المشترك في أن يعدل الدستور، عدلوه بهذا الشكل. يعني أن إحنا خلينا نقول أن السياسيين لم يكونوا يقبلوا بما يقترحه الحقوقيين.
سمح يا أستاذ، قيام الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء ومجلس السيادة بأعمال المجلس التشريعي ألم يكن هو بالاستناد على الوثيقة الدستورية ذاتها أم ماذا؟
ليس صحيحا أنه الوثيقة الدستورية سمحت للمجلس المشترك أن يشرع. الوثيقة الدستورية خرقت حتى يتم ذلك، لأن الوثيقة الدستورية بتقول أن السودان بلد ديمقراطي برلماني تعدد، فلا يعقل أن يكون بدون برلمان. والوثيقة الدستورية جاءت في السلطة التشريعية قالت يتكون المجلس التشريعي في خلال 90 يوما من سريان هذه الوثيقة، وجعلت الاجتماع المشترك لحين تكوين المجلس التشريعي. يبقى الناس الذين خالفوا الوثيقة الدستورية ولم يكونوا المجلس التشريعي هم العمد لأنه يستمر الاجتماع المشترك في تشريع القوانين، وده كان موضوع احتجاجنا. يا اخواننا وين المجلس التشريعي؟ المجلس التشريعي ميزته أن القوانين تقترح وتناقش أمام الشعب والناس يسمعوا بها ويعرفوها ويشاركوا فيها.
أما
الاجتماع المشترك فبيتم المناقشة في غرفة مغلقة والشعب ما بيعرفها، والقانون بيطلع والشعب ما بيعرفه ذات. فليس صحيح إذن أن الوثيقة الدستورية سمحت بذلك، إنما خرق الوثيقة الدستورية بواسطة الحكام هو الذي سمح بذلك. كذلك ما تم أن السلطة السياسية لم تكن ترغب في أي رقابة عليها، لذلك ما كانت الأجهزة العدلية لم يتم تكوينها. قانون مفوضيات الأجهزة العدلية الذي أجيز لم يتم ما تم إكماله. المحكمة الدستورية لم يجدد لأعضائها ولم يعين أعضاء جديد، وبالتالي أصبح ما في محكمة دستورية. ده كلها أجهزة في الوثيقة الدستورية ما في. أصلاً الحكام ما عملوا ما عليهم حتى وأن تكون الأجهزة بتاعتها كلها شغالة.
بمعنى الإجراءات أو التعديلات اللي سموها تعديلات اللي أدخلت على الوثيقة الدستورية هي شكلت قروقات على الوثيقة الدستورية، منها بدت الإشكالات اللي واجهت التعديلات وقيام بعض المؤسسات اللي عندها علاقة بالقانون كالمفوضيات وإصلاح الأجهزة العدلية وحاجات كثيرة. يعني بمعنى تاني التعديل اللي تم على الوثيقة الدستورية ده انت بتنظر له كقرق للوثيقة الدستورية.
خليني أوضح الكلام. خرق الوثيقة الدستورية تم بجانبين بمسألتين مختلفتين. الأول أنا ذكرته وهو عدم إكمال أجهزة الحكم ولا المفوضيات. المفوضيات المكتوبة في الوثيقة لم يتم تكوين أي منها كما تعلم إلا مفوضية السلام وعلى غير الطريقة المنصوصة عليها في الوثيقة. على أي حال، الجزء الثاني التعديل الذي تم في الوثيقة الدستورية أيضا هو غير دستوري، وأخطر ما فيه هو أنه وضع اتفاقية جوبا للسلام فوق الدستور. يعني جاب الرادة 79 على ما أذكر بيقول إذا حدث أي خلاف في حكم وارد في الوثيقة مع حكم وارد في اتفاقية جوبا يسود مع الحكم الوارد في اتفاقية جوبا إلى المدى الذي يزيل هذا التناقض. معنات كده اسمه معنات كده أنه اتفاق بين الحركات المسلحة وبين الحكومة المؤقتة واللي هم من الاثنين لا يملكوا حق تعديل الدستور أصلا ويجب عليهم الاثنين أن يلتزموا بالدستور هم من الاثنين أدوا روحهم سلطة تعديل الدستور ووضعوا ما يتفق عليه في الاتفاقية فوق الدستور. ده هو احتجاجي على هذا التعديل أنه أصلا الاتفاقية بين الحكومة والحركات المسلحة تمشي ما هي اتفاقية تمشي إذا كان فيها شيء مخالف للدستور لا ما يمشي يمشي فقط الشيء الموافق للدستور أما أن يخطوا أنه أي شيء مخالف للدستور يسود ده هو المخالف للدستور. بالنسبة لعدم إكمال أجهزة الحكم والمفوضيات فده على استقلال أيضا هو سبب في أن الوثيقة الدستورية ما تأدي دورها كما هو مفروض.
هل بتعتقد عدم قيام مفوضية العدالة الانتقالية في زمنه ساهم في الإشكالات الحسية بنتكلم عنها؟ بمعنى ثاني هل كان وضع برنامج للعدالة الانتقالية وبداية إصلاح القوانين من داخل هذا البرنامج يعني بكل ما تعنيه العدالة الانتقالية عدم تطبيق المسألة دي هل برضو ساهم في الإشكالية دي؟
نعم هو هي من أهم المفوضيات مفوضية العدالة الانتقالية لأنه إذا تمت إنهاء الحرب الأهلية تضميد الجراح هو ضمان لعدم الرجوع تاني للحرب. الحصل أنه بعد اتفاق جوبا كما يعني تعلم بعد اتفاق جوبا ما زال الدم يراق في دارفور وهذا يعكس أنه ما زالت هناك مرارات وما زالت هناك يعني مسائل تدعو لإراقة الدماء. طبعا العدالة الانتقالية كما تعلم سيادتك هي بتقوم من ركنين الحقيقة والمصالحة. الحقيقة دي هي المحاسبة في الحقيقة أنه يجب أن يعترف الجانب بما فعل وأن يقبل أن يعلن اعتذاره عما فعل وده نوع من المحاسبة نجح في جنوب أفريقيا ونجح في رواندا بشكل خطير. ونحن الحصل عشان أنا نرجع للموضوع الوثيقة الدستورية الوثيقة الدستورية نصت على تكوين المفوضية لكن لم يتم تكوينها.
سمعي يا أستاذ من خبرتك وتعاملك واحتكاكك في الفترة الانتقالية وجودك داخل اللجنة بتنصح بشنو يعني فيما يخص تلافي هذه الإشكالات في المستقبل لو أتيحت الظروف الموضوعية لتطبيق عدالة انتقالية الإجراءات المفترض تكون كيف؟
أنا زي ما ذكرت طبعا ما كان سائدا قبل 25 أكتوبر لم يكن مثاليا لكن 25 أكتوبر يجب إزالة آثاره كلها ليه؟ من أجل أنه نعد البلد لنظام ديمقراطي. لا يمكن أن نعد البلد لنظام ديمقراطي بدون مؤسسات دستورية. لذلك فإن الخطوة الأولى من أجل أن المسائل توضع على قدميها هي أن نبدأ بالعودة للوثيقة الدستورية وتفعيل أجهزة الحكم في الوثيقة الدستورية. طبعا الأزمة التي حدثت الآن تحتاج لبعض التعديلات في الوثيقة الدستورية يعني ده موضوع يعني واضح وده يجب أن يتم بالتوافق ويجب أن يتم بالتوافق ومن أجل إقامة حكم ديمقراطي مدني. الطرفين مهمين جدا ديمقراطي ومدني فبالتالي ربما يكون هناك سبب لتعديل تكوين مثلا في الوثيقة الدستورية تكوين مجلس السيادة يعني هذه مسائل تحتاج لعلاج.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج العدالة الانتقالية والذي ننوه إلى أنه وابتداء من الحلقة القادمة سيأخذ اسم في الميزان. أنا بشكر الأستاذ نبيل أديب المحامي رئيس اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير عدبان المرحلة الانتقالية التي انتهت بانقلاب 25 أكتوبر. وبشكركم أنتو كمان لحسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى من برنامج في الميزان، لكم مني أطيب التحية.
لست رديدا يقبل خطوه ثقل الحديد، لا 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 أسراب الضحايا الكادحون العائدون مع الظلام من المصانع والحقول، ملأوا الطريق ملأوا الطريق الطريق، عيونهم مجروحة الأوار ذابلة البريق، يتهامسون 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 يتهامسون، صياط جلاد تسوق خطاهم ما تصنعون، يجلجل الصوت الرهيب مع القيود مع الأنين، تظل تبغر بالدجى المشؤوم أفواه السجون، ويغمغمون 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 ويغمغمون، نحن الشعوب الكادحون، لا 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 لا.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga,
Radio Dabanga. Radio Dabanga
يقدم
أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات المخصصة للحوار المباشر الذي دعت له الآلية الثلاثية اليونتامز والاتحاد الأفريقي والإيجاد لإيجاد المخرج من الأزمة السياسية في السودان. استطلعنا آراء عدد من الناشطين حول الموضوع وكانت هذه هي ردودهم.
أولا أنا داير أقول إنه الآلية الثلاثية مشكورة جدا على المجهودات اللي بتقوم بها والمجتمع الدولي بصورة عامة، ولكن نظرا لتعقيد المشهد في الشارع السوداني أنا بشوف إنه من الصعب جدا إنه الآلية الثلاثية تقدر تخلق نوع من التوافق ما بين الفرقاء خاصة، وإنه الآن لجان المقاومة في الشارع والمكونات السياسية كحقوق الحرية والتغيير والحزب الشيوعي السوداني يعني كلهم رافضين رفض تام أي عملية بتاعت مساومة أو أي عملية بتاعت مشاركة للمؤسسة العسكرية في السلطة، بالإضافة لتقديم مرتكبي جريمة انقلاب 25 أكتوبر لمحاكمات عادلة ومحاسبة كل القتلة في الانتهاكات التمت ما بعد انقلاب 25 أكتوبر. والحاجة دي بقدر ما بتخلق صعوبة لأن الآلية الثلاثية الآن هي تجلس مع المجلس العسكري الانتقالي كهو طرف من أطراف النزاع، والشارع السوداني ثبت موقفه بصورة كبيرة جدا إنه رافض تماما للمجلس العسكري، وعلى المجتمع الدولي أن ينظر لمطالب الشارع السوداني لا نظرة اعتبار ولآماله وطموحاته في تحقيق الديمقراطية المطلوبة. لذا فنتمنى إنه مجهودات الآلية تنجح، لكن الوضع صعب جدا بالنسبة لنجاحها.
ناخذ رأي تاني.
السلام عليكم، مساء الخير راديو دبنجا، شكرا تحت الفرصة. لو جينا عين المعوقات صراحة هي كثيرة جدا، ممكن يكون أهمها العسكر نفسهم أو القادة العسكريين اللي بيبحثوا عن ضمانات تعتبر تعجيزية لحد ما، وفي نفس الوقت ثوار وجان المقاومة المتمترتين حول شعار محدد اللي هو لا شراكة لا تفاوض لا شرعية، أظن لهم الحق لأنه في عدم مصداقية كبيرة جدا قاعد بتمارس من المجلس العسكري، وإن كان الأخير حاول إنه يثبت حسن النية والمصداقية من خلال محاولته بإطلاق عدد من المعتقلين السياسيين، وده كان جزء من المطالب طرحتها أو قدمتها الآلية الثلاثية، وعشان كده اعتبرت الخطوة دي خطوة إيجابية ورحبت بها، عشان اعتبرت إنه ده طريق نحو تهيئة المناخ، واشترطت له كان الإفراج عن المعتقلين السياسيين زي ما قلنا ووقف استخدام العنف ضد المظاهرين. بس ده في نفس الوقت رغم إنهم يعني تم إطلاق صراحة عدد من المعتقلين السياسيين، لكن لا زال القمع المفروض بيستخدم ضد الثوار. وقبل يومين أو يوم ثلاثة يعني سقط شهيد وفي عدد من الإصابات، فحتى لو كان إطلاق المعتقلين ده يعتبر خطوة إيجابية، لكن بالمقابل في لسه قمع مفرط، وليه للحظة نحن نتكلم عن فيها دي في لازال القمع المفرط بيستخدم ضد الثوار على الأرض يعني. فعشان نقول إنه فعلا إذا كانت فعلا الآلية بتسعى لتسهيل الحوار من خلاله داروا يتوصلوا لاتفاق عشان نطلع من الأزمة السياسية دي، والاتفاق ده يضمن لنا خارطة طريق تقود لنا نحو تنظيم انتخابات تتشكل من خلالها حكومة ديمقراطية، لا بد إنه العمل بجدية فعلا عن تهيئة الإطار الملائم للحوار السوداني السوداني من خلال مقاربة متكاملة وغير إقصائية، وده الشعار أصلا متبنياه ولا أو بتتكلم عنه الآلية الثلاثية.
نمشي نستمع لوجهة نظر آخر
فيما يتعلق بمسألة التفاوض ولا الحوار المباشر مع العسكريين. بيبقى في تخوف من كثير من القوى الثورية الحية الآن موجودة في الشارع اللي هي بتطالب بإبعاد العسكريين من المشهد السياسي وتحديد دوره ومهامه الحقيقي المفترض يقوم به، واللي هو عنده علاقة بحماية حدود الدولة من التدخلات الخارجية وما إلى ذلك. أما فيما يتعلق بمسألة استدامة أي توافق وأي تواثق من المفترض يصل له الفاعلين المدنيين في السودان، عندنا التجربة بتاعت الوثيقة الدستورية، وكان المجتمع الدولي هو حاضر وكان يعني مباركة وكان متابع البروسيس ده ذاته يعني، لكن وقت جل انقلاب بتاع البرهان المجتمع الخارجي ما كان عنده يعني موقف واضح يخلي الانقلابيين ديل يتراجعوا من الخطوات اللي هم بيعملوا فيها. عشان كده السعداء بيخلي كثير من السودانيين والسودانيات الفاعلين في المشهد السياسي في السودان يتخوفوا من الآلية الثلاثية ويرفضوها ويرفضوا الموقف بتاع فولكر.
نستمع لرأي آخر تاني.
نحن في دارفور ممكن يكون عندنا خصوصية، لكن الحل تكمن في إطار الحل الكلي للدولة السودانية. فنحن أي تأثيرات أي اضطرابات سواء كانت أمنية ولا اقتصادية ولا اجتماعية ولا سياسية هي بالضرورة إنها بتأثر تأثير مباشر أو غير مباشر على الإقليم، خصوصا إنه دارفور شهدت صراعات وحروب لأكثر من عقدين من الزمان، وده طوال أثر في عملية النزوح واللجوء وفي شح في عملية الموارد وفي الأمن. حتى هذه اللحظة حتى بعد اتفاقية السلام جوبا إنه المشاكل لم تنتهي أو الصراعات والموت والقتل لم تنتهي في دارفور، فيبقى محتاجين لرؤية بشكل مختلف مبني على الوطنية وعلى الحوار السوداني السوداني كما تراه عدد من الأساسة وما فيهم عبد الواحد محمد نور، وأيضا في الآلية الثلاثية اللي هي الأمم المتحدة والإيجاد والاتحاد الأفريقي. هم جوك مسحلين أو يحاولوا يجمعوا وجهات النظر، ولكن الحل تكمن فينا نحن كسودانيين. والله هو الحلول نحن برؤيتنا كشباب شايفين أن الحلول ممكن تبقى، لكن التأكيدات هي مرتبطة بصراعات سياسية منذ استقلال السودان. فكل الأحزاب والتنظيمات السياسية اللي تعاقبت على حكم السودان وبما فيهم حكم الإنقاذ الذي حكم أكثر من 30 عاما كنظام شمولي، يعني كل ما يحدث تغيير في البلاد هيقولوا للشعب السوداني إنه خلاص حصل تغيير، وبعد كده الناس ترجع، وبعدين بتجي عملية قسمة الثروة والسلطة ما بين الأنظمة السياسية وجنرالات العسكر. أما بقية الشعب السوداني هيزل في حالة بتاعة الوحن والفقر والجوع والمرض، لم يجني ثمار ما أنتجه من الانتفاضة أو الثورة كما هو حصل في ثورة ديسمبر المجيدة. نحن الحاجة دايرينه من التنظيمات السياسية كلها دون استثناء، وعلى قيادات العسكر اللي هم الآن الموجودين على سدة الحكم، إنه ينظروا للسودان ده بأبعاد وبنظرة واسعة، إنه أي صراع يحدث بيناتهم هو ينعكس سلبا على الأمن والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية بين الشعب السوداني، فيكون في اضطراب وبعد ذلك بأثر حتى على علاقاتنا مع مجتمع الإقليم ومجتمع الدولي. لكن هنا ما دارين نتكلم عن المجتمع الإقليم ولا الدولي، دارين نتكلم إنه نحن كسودانيين في المقام الأول مفروض إنه نراعي لمصلحة السودان أولا وأخيرا، بغض النظر أن إنه يكون في هنالك في دعومات في مساندات من المجتمع الإقليمي ولا الدولي، ده ما بيهمنا كثير. لكن إحنا كشباب رؤيتنا إنه كل الناس دي يتنازلوا، ما يتنازلوا من أجل يعني مثلا القاصر أو الرابح، لا، الرابح هو بالنسبة لنا الوطن. نحن كل يوم بنموت في الشارع، نقتل، نتعذب. ما كان هدفنا إنه دارين نبني دولة حزب أو دارين نبني دولة عسكر، دارين نبني دولة السودان اللي هو بجمع السياسيين والعسكريين وبجمع المسلمين وغير المسلمين، بجمع كل التقاطعات اللي هو بتبني على عملية المواطنة لأبناء الشعب السوداني. بعد ذلك أي زول بلقى نفسه فيه وكلنا مع بعض نشيل هم الوطن ده سوا ونطلع به اللي برا الأمان.
دي كانت آراء لناشطين حول الحوار المباشر الذي تسهله الآلية الثلاثية لإيجاد مخرج للأزمة السياسية في السودان، وشكرا لكم وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وحلقة اليوم بيقدم لنا دكتور سلام محمد عبدالله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية. وحيكلمنا اليوم عن تلوث الموية والأضرار اللي بيسبب لنا تلوث المياه. عايزينك توضح لأهلنا في دارفور كيف بتتلوث الموية وكمان كيف يقدروا يشربوا موية نظيفة. اتفضل.
طبعا تلوث المياه من المشاكل الصعبة جدا جدا لأنه بتعمل لنا أمراض كثيرة جدا جدا. واحدة من الكوليرا، طبعا مرض الكوليرا معروف وبيجي شكل وباء، وأمراض تانية مثلا زي مرض التايفود برضو دي واحدة من الأمراض اللي بتجي من تلوث الموية. وفي المرض الدسنتارية دي برضو من الأمراض، وبرضو في أمراض كثيرة جدا بتعمل إسهالات غالبا للشفاة الصغار الأطفال الأقل من 5 سنوات. نجي نشوف الموية دي تتلوث كيف. الموية بتتلوث في مراحل. أول حاجة المحل اللي بنجيب فيه الموية ممكن الموية تتلوث هناك، يعني لو كان حفير، لو كان بير، لو كان مضخة، لو كان دونكي ممكن الموية تتلوث هناك. نمرة 2 المعون اللي بيشيل جوه الموية ذاته، سواء كان جركانة، جردل أو الباغة أو أي حاجة، دي ممكن المعون ده يكون وسخان ويلوث الموية. الحاجة النمرة 3 بعد ما الموية نجيبها البيت، الزير ذاته بنكب فيه الموية بنخزن فيه الموية ممكن يكون وسخان والموية يكون تتلوث. آخر حاجة ممكن كل الحياة دي تكون نظيفة، لكن المعون اللي بنغرف به الموية نشرب به زي الكوز الموية، وده ممكن يكون ملوث ويقوم يلوثون الموية اللي احنا نقوم نشربها. زي ما قلنا في البداية انه التلوث يعني بنتي كمية من الامراض، والامراض دي بتعمل مضاعفات كثيرة جدا جدا بالذات للاطفال. ممكن بتعمل لهم الاطفال الصغار الاقل من 5 سنوات بتعمل لهم اسهالات، والاسهال بفقدهم بعمل لهم جفاف وفقدهم سوائل وممكن يؤدي الى الوفاة. وزي ما الإحصائيات إنه في كمية كبيرة جدا من الوفيات بالذات الموجودة في المعسكرات هناك نتيجة من الإسهالات، والإسهالات دي ناتجة من الموية.
طيب يا دكتور، نحن كيف نحافظ على مواعيننا نظيفة وكيف كمان نحن نشرب موية نظيفة؟ كده أشرح لنا وعشان كمان نحن نتفادى الأمراض اللي بتحصل من الموية الملوثة دي.
عشان نتفادى كل الأمراض اللي ذكرناها، مفترض نعمل حاجة أشياء بسيطة نعملها عشان نشرب موية. الموية نشربها دي تكون موية ما ملوثة، موية نقية. وإحنا عشان نشرب الموية النقية دي حاجات بسيطة ممكن نعملها. أنا زي ما قلنا الموية نجيبها بالجركانة. الجركانة دي مفترض نغسلها كويس، يعني الجركانة بنجيبها الموية أو الجردل أو أي باغة أو أي حاجة مفترض نغسلها كويس قبل ما نشيل بها الموية. الموية بعد ما شيلناها من الجركانة نظيفة وجبناها البيت، لو كان المحل جابي منه الموية، يعني احنا متأكدين مثلا كان حفير او بير واحنا متأكدين ممكن الموية تكون ما نظيفة وكذا، مفترض نقوم نسخنها في النار لو في طريقة، او لو ما كنا نحطها في الشمس بعد ما خدناها في الشمس نصفيها نكبها في الزير لو كان احنا ما متأكدين الموية جاء منها موية نظيفة ولا كذا. الحاجة الثانية برضو الزير ذاته عشان ما يتلوث برضو مفترض نحطه في حتة عالية، والكوز الموية ذاته بنشربه مفترض نحطه في حتة عالية يكون بعيد من الشفاة الصغار. التلوث بتاع الموية في البيت بيكون من الشفاة الصغار، لأن الشفاة الصغار مرات ممكن يتبرد وأخوانه في البيت وكل يكونوا ما عارفين، وبعد التبرد طوالي يمشي يشيل الكوز بتاع الموية ويدخل الزير ويحاول داري يشرب موية كده بيكون لوث. عشان كده احنا لازم نخط الزير في حتة عالية ونخط الكوز برضو نخطه في حتة عالية، الطفل ما يقدر عليه لو داير يكلم واحد من أخوانه يقوم يديه الموية. يمكن دي واحدة من الأشياء اللي احنا بسيطة اللي احنا ممكن نعملها، يعني ممكن نعملها عشان نتفادى الآثار دي. الحاجة الأخيرة، لأنه صعب إنه الطفل ده أصاب بإسهال، لما نقول إسهال معناته بيكون في البراز بتاعه بيكون لين وأكثر من 3 مرات، ده اللي بنسميه إسهال. أول خطوة مفترض طوالي نعوض سوائل.
زي شنو مثلا السوائل اللي بيشربها؟
السوائل طبعا السائل المعروف اللي بيستخدموه للإسهالات هو الملح التروي ده، وملح التروي ده موجود يمكن كل الأمهات وكل الأبهات وكل الأخوات يمكن بيعرفوه، لأنه لو مشوا أي مركز صحي أو أي شفاخان يمكن بيلقوه. وبيجي في شكل ظروف، الظرف بيتحلى في 6 كوباية بتاعت موية، الكوباية الكبيرة اللي في السودان بنسميها عثمان حسين. كل ما الطفل أسهل نقوم نشربه لحد ما نوصل المركز الصحي.
وإذا قبل ما أوصل المركز الصحي ده هو مثلا عايز تشرب سوائل، ما لقيت ملح التروية ده جنبك ممكن تعمل ليش نو؟
ما لقيت ملح التروية، لو طفل هو مثلا لسه بيرضع يعني عمره صغير وكذا، ممكن أمه لازم تواصل ترضع فيه طوالي، لأنه في بعض من الأخطاء يعني الأم بتقول لأنه الطفل عنده إسهال وكذا تقوم يعني بيتخيل إنه اللبن يمكن هو بزيد الإسهال بتقوم توقف الرضاعة، وده خطأ. يعني لازم يتواصل في الرضاعة طوالي، ده واحد. ونمرة 2 ممكن يجيبوا المويه العاديه دي يكبوا فيها شويه سكر وشويه ملح لكن بكميات بسيطه، لانه لو كبيت سكر كثير مثل السكر بزيد الاسهال، يعني العصير بزيد الاسهال.
يعني هنا يتفادوا العصائر لما يكون عندهم حالات عسل،
يتفادوا العصائر لانه العصائر في النهايه فيها سكر بزيد الاسهال. ولو في روب حامض كمان في المحلات الثانيه وفي المدن ممكن الزبادي، لكن الروب العادي الروب الحامض ده من الحاجات الكويسه جدا جدا اللي بيوقف الاسهال. يعني الطفل لو عنده اسهال اديناه الروب الحامض ده ان شاء الله كميه بسيطه، ممكن يدوه كميه بسيطه لو هو كان يعني عمره اكثر من سنتين، يعني او فاتت الطور بتاع الرضاعه المثبته لامه بس.
نعم.
افضل شيء هو ملح التروي، يعني حتى لو واحد اسهل من الامهات ما عندها ملح التروي ممكن تمشي لاقرب شفخانه او اقرب لمركز صحي وهو الدبت بيدوزها مجانا. يعني اي مره عندها طفل حسي موجود عمره اقل من 5 سنوات ممكن تمشي اقرب مركز صحي تقول له انا داير الملح بتاع المحلول بتاع الملح التروي، هم ممكن يوروها تحله كيف لو هي ما عارفه، لكن ممكن احنا هنا بنوريها الكيس بتفتح الكيس بتحله في 6 كوبايات بتاعت مويه اللي هو بيساوي لتر، وبدك تحفظه زي بعد ما تسخن طبعا زي ما قلنا سخن المويه في البدايه والتدريجه بدك تحل فيه الكيس ده تحفظه في مكان يكون، لانه بعد ما حلته الست كوبايه دي ممكن تشرب فيه الطفل لمده 24 ساعه، بعد 24 ساعه لازم تدفقه، لو ما كمله تدفقه تحل كيس ثاني جديد.
يعني بعد 24 ساعه يعني ملح التروية بيفقد قيمته.
ايوه
فلازم يتم تغييره.
ايوه لازم يتم تغييره. المحلول حلته لو تم 24 ساعة مفترض توقفه، بعد كده تحل ظرف جديد لو لسه الإسهال موجود، لو الإسهال وقف بدك تشربه السوائل الثانية العادية.
طيب عايزينك تقول لنا كلمة أخيرة عبر راديو دبنجة.
الرسالة الأخيرة دار أوجهها مثلا للأمهات، يعني زي ما قلنا إنه التلوث بأشياء بسيطة جدا ممكن تعمل التلوث، لكن في حاجات بسيطة جدا ممكن إحنا لو عملناها ممكن نمنع التلوث، وبالتالي نمنع الأمراض الكثيرة اللي ذكرناها ممكن تعمل إسهالات وتعدل مضاعفات كثيرة جدا للأطفال، وفي النهاية بتكلفنا كثير، يعني بتكلفنا زمن بتكلفنا قروش بتكلفنا، يعني البيت ذاته كله بيكون في لما يكون في طفل عيان في البيت أو يكون في زول عيان في البيت البيت كله بيكون ما مرتاح. وإحنا من الأفضل نعمل الحاجات البسيطة دي عشان نتجنب إنه كل الأفراد الأسرة يكونوا نصحين وما يصابوا في الأمراض اللي تكلمنا فيها.
وعلى كده أعزائي المستمعين بنكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج إرشادات صحية، ونشكر دكتور سلام على نصايحه المهمة اللي قدمها لنا، ولغاية ما نلاقيكم في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دبنجة.
راديو دبنجة راديو دبنجة راديو دبنجة راديو
دبنجة. أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجة، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.